Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. جبهة البوليزاريو الانفصالية والإرهاب وجهان لعملة واحدة، روابط مقلقة بين الانفصال والجماعات الإرهابية، تقارير أمنية دقيقة أكدت صلة الجبهة الانفصالية بالإرهاب مع تحول مخيمات تندوف إلى مصدر خطر حقيقي يهدد السلم والأمن في المنطقة. بل إن المخيمات أضحت مركزا لتفريخ العناصر الإرهابية، فأي سبيل لتجاوز هذا الخطر؟ للاقتراب أكثر من هذا الموضوع نستضيف الأستاذ صبري الحو، محام وخبير في القانون الدولي وملف الصحراء. أستاذ صبري، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك أستاذ صبري. وعبر سكايب من مدينة العيون الأستاذ ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا. أستاذ ناجي مولاي الحسن، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
مرحبا بك أستاذ ناجي. قبل أن نبدأ هذا النقاش، أدعوكم في البداية لمتابعة هذا التصريح للسيد نورمان رول، المدير السابق لمكتب CIA بالشرق الأوسط، خلال مشاركة سابقة في برنامج مع المغرب من واشنطن.
وجود توتر في العلاقات بين أجهزة الأمن في منطقة واسعة تعمل فيها جماعات إرهابية مختلفة مثل ما نرى في شمال إفريقيا يشكل هدية للإرهابيين، حيث لا يمكن إيجاد برنامج إقليمي كفء لمكافحة الإرهاب ما لم تتقاسم كافة دول هذه المنطقة بشكل منتظم المعلومات الاستخباراتية والتهديدات اليومية المتوفرة عن شخصيات تتنقل فيما بين الحدود ومعسكرات التدريب ومخيمات اللاجئين. وهناك أيضا مسألة الجماعات التي تتبادل أعضائها، فهناك تقارير معلنة عن أعضاء في البوليساريو انضموا إلى تنظيم داعش، لذلك تمس الحاجة إلى هذه المعلومات لتحديد أماكن وخلفيات وتاريخ تدريب هؤلاء والأيديولوجية التي ينتمون إليها. وهكذا فإن وجود انقسامات في العلاقات فيما بين دول المنطقة يعد هدية للإرهابيين. فإذا كنت زعيما لمنظمة إرهابية وتواجدت في مخيم للاجئين، فإنك ستصبح مسيطرا على المقيمين فيه، وهم معرضون للاقتناع بالتلقين بسرعة وعرضة لاعتناق الأيديولوجيات، ويمكن اختيار أفراد تعتقد أن بوسعهم تنفيذ عمليات في مناطق بعيدة تماما عن المخيم، وتوفر لهم التدريب الأساسي على أن يتلقوا تدريبات إضافية خارج المخيم، وبالتالي يصبح المخيم مكانا بالغ الصعوبة لأجهزة الأمن في دول أخرى، حيث لا يمكن إرسال أحد إلى تلك المخيمات ما لم يكونوا منتمين إليه. بالتالي فهو ليس فقط مكانا لتفريخ الإرهابيين، لكنه يصبح موقعا آمنا لتفريخهم.
إذن على ضوء ما سبق أستاذ صبري الحو، تقارير أمنية دقيقة تؤكد هذه الصلة بين جبهة البوليزاريو الانفصالية والجماعات المتطرفة، روابط وثيقة. ما الذي يجعل اليوم مخيمة تندوف تتحول إلى مركز ومصدر لتفريخ العناصر الإرهابية؟
أولا، الإرهاب والبوليزاريو ليس وليد اليوم، بل إن النشأة والتكوين والإيديولوجيا والعمل المسلح والمساس بأمن المواطنين هو الخيار الذي اختاره البوليزاريو منذ البداية. وبالتالي عندما اعتمد البوليزاريو عملية الاختطاف والاحتجاز للمدنيين العزل وفرض عليهم الإقامة في مكان محدد، فإن النشأة والبداية كانت بمقتضى جريمة تعتبر خطيرة في نظر القانون الدولي. نعم، خطورة هذه الجريمة إلى أن اعتبرت بمقتضى القانون الدولي إرهاب لما تحدثه من الخوف ومن عدم الإطمئنان ومن ما تبثه من قلق لدى المواطن. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث الآن أن الإرهاب اليوم أصبح إيديولوجيا البوليزاريو، بل إنه كان منذ البداية ولا يزال، ولم تنقطع البوليزاريو يوما ما عن ممارسة الإرهاب من أجل تخويف وبت الفزع وعدم الإطمئنان لدى الصحراويين سواء في الداخل أو حتى في المخيمات. وبالتالي ما تشير إليه التقارير الآن ليس تسويقا مغربيا، بل إن الحجة تأتي من الغرب ومن مناطق متعددة ومختلفة، وما تحدث عنه رول الذي كان يتقلد مسؤولية الاستخبارات الأمريكية خير دليل، لأن هذه الشخصية تقلد مسؤولية في السي اي، وبالتالي فإن كل ما قدمه بالرغم من أنه يتحدث عن طرق وسبل محاربة الإرهاب وضرورة توسيع التعاون من أجل القضاء عليه، ويتأسف عن حالة المغرب والجزائر الذي كان تعاونهما استخباراتيا وأمنيا ليشكل الفيصل في محاربة الإرهاب، وبالتالي فإن ما تحدث عنه يشكل حجة لصالح المغرب وينذر المجتمع الدولي بخطورة ما تقوم به البوليساريو، لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويتعدى هذا التهديد المنطقة المغاربية والساحل والصحراء ليصل إلى الأمن القومي الغربي والأوروبي بالخصوص.
أستاذ ناجي مولاي الحسن، ما هي برأيكم العوامل التي ساهمت في تقوية الروابط والصلات بين الجبهة الانفصالية والإرهاب؟
فعلا هناك عوامل يعني رئيسية ساهمت في تقوية الروابط بين جبهات البوليساريو والإرهاب، لعلها هناك أبعاد. البعد الأول هو البعد الجيوسياسي، تقع منطقة تندوف يعني في الجنوب الجزائري، قريبة من موريتانيا، قريبة من الساحل والصحراء، وهي منطقة استراتيجية، منطقة تعج يعني بالجماعات المسلحة، الجماعات الإرهابية، وهي منطقة كذلك استراتيجية تشهد تدفقات للأسلحة من جنوب ليبيا إلى شمال النيجر إلى جنوب الجزائر إلى شمال مالي، مرورا بالنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة تشهد تدفقات للمخدرات والإرهابيين وكذلك الجريمة المنظمة. هناك كذلك تقارير وادعاءات على أن حركة البوليساريو التي تسيطر على منطقة تندوف في الجنوب الجزائر تأوي وتدرب عناصر، فيما تستفيد الجماعات الإرهابية من هذا الموقع الجغرافي لتنفيذ عملياتها في دول الساحل. هناك بعد كذلك لعله مهم كذلك، وهو البعد المالي والتمويلي، ويواجه بعض أعضاء جبهة البوليساريو ضائقة مالية بسبب تراجع مثلا الدعم الخارجي من الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية، مما دفعها إلى البحث يعني بعض عناصرها من البحث على تمويلات بديلة، كمثلا التجارة في الأسلحة عبر الحدود، التجارة في المخدرات، وهو مصدر يعني رئيسي للتمويل لكل من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة في الساحل والصحراء. ولعل شهادة المدير الاستخباراتي خير دليل على ذلك، على أن هناك تقارير تورط يعني قيادات في البوليساريو في هذه يعني الأنشطة الإجرامية للحصول على الموارد المالية. هناك بعد كذلك وهو بعد مهم جدا، وهو علاقة الجماعات المسلحة في بينها يعني رابح من أجل يعني تنفيذ عمليات في منطقة الساحل والصحراء. هناك تبادل الخبرات والتدريب ما بين هذه الجماعات، بذلك عناصر من البوليساريو والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء في المجال العسكري والأمني. هناك كذلك علاقة تاريخية بين يعني الجماعات في جنوب تندوف وجنوب الجزائر وشمال مالي، علاقة تاريخية، التنسيق والتعاون بينهما في منذ فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، يعني شهدت تلك الفترة انضمام بعض من عناصر البوليساريو لهذه الجماعات المسلحة متطرفة مثل القاعدة في المغرب الإسلامي وداعش، ولدينا أسامي يعني كثيرة في هذا المجال،
أبو الوليد يعني الصحراوي وغيره. نعم نعم،
منظمات نعم مستقلة تابعة للأمم المتحدة وتابعة للاتحاد الأوروبي.
طيب أستاذ صبري الحو، يعني دول غربية حذرت وتحذر رعاياها من مخاطر زيارة منطقة تندوف، تحديدا مخيمات تندوف، بسبب الخطر الإرهابي وبسبب الوضع الأمني داخل هذه المخيمات. ما هي دلالات هذه التحذيرات المتكررة، وما الذي تعنيه اليوم؟ يعني هل أصبح المجتمع الدولي على دراية تامة بهذه الروابط المقلقة بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية؟
صحيح عندما تحذر أمريكا رعاياها لعدم السفر إلى تندوف، عندما تحذر كذلك إسبانيا رعاياها وكذلك فرنسا وبلجيكا، بمعنى أن هنا حصل إجماع وتطابق بين مخابرات هذه الدول على أن تلك المنطقة تشكل خطراً داهماً على الأمن والاستقرار، وبأن هنالك اتجاه أو معلومات تسربت تفيد أن هنالك لربما حالات أو نوايا أو مقاصد من أجل اختطاف رعايا غربيين، سواء لاستعمالهم من أجل الضغط على دولهم من أجل اعتناق أفكار معينة أو من أجل فدية هذه الرعاية. إذن هذا التحذير ليس تحذيرا غير ذي مصداقية، بل إنه تحذير جدي وتم بناء على
معطيات. بعد التحذير أستاذ صابري، التحذيرات تتكرر، لكن ربما الآن الوضع الخطير داخل هذه المخيمات يدعو إلى اتخاذ إجراءات ربما أكثر صرامة لحماية الرعاية وأيضا لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
صحيح أن ليس مجرد تحذيرات، بل إنه سبق لرعاية إسبان وإيطاليين أن تم اختطافهم من داخل المخيمات، وتبتت صلة لمجموعة من المتطرفين والإرهابيين بالمخيمات وبقادة البوليزاريو، عدنان أبو الوليد الصحراوي، أبو حديفة المدعو هوغو، والأسماء عديدة ومتعددة. إذن التساؤل الآن، إذا اقتنع المجتمع الدولي أن البوليزاريو تشكل خطراً على الأمن وعلى الاستقرار في المنطقة، لماذا، التساؤل الذي نطرحه، لماذا لم يتخذ هذا النظام والمجتمع الدولي إجراءات كفيلة أولاً لإدراج البوليزاريو على أنها منظمة إرهابية، ومن أجل توقيع العقاب والجزاء على هذه المنظمة؟ نعم صحيح أن الانفصال الآن مرادف للإرهاب، وما يقع في مجموعة من المناطق في دول العالم خير دليل، ما يقع الآن في البحر الأحمر وما أقدمت عليه البوليزار
ميليشيا الحوثي المدعومة من قبل إيران.
نعم، ميليشيا الحوثي المدعمة من إيران وحزب الله أصبحت تهدد التجارة الدولية والملاحة الدولية، بل إنها تشكل خطر حقيقي على هذه التجارة. ما أقدمت عليه البوليزاريو أيضا عندما قطعت ممر القرقرات يعتبر خطر بهذه التجارة، وهو فعل إرهابي كان على المجتمع الدولي أن يتحرك، ليس من أجل التنبيه بمقتضى قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، بل يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك. صحيح
هناك قاسم مشترك أستاذ صبري، يعني هو الدعم الإيراني، الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، وأيضا الدعم المباشر وغير المباشر لهذه الجبهة الانفصالية.
صحيح، هنا أستحضر كتابا قيما تم تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، وهو المعنون كيف يصل السلاح الناري إلى الجماعات الإرهابية في أوروبا. في هذا الكتاب تم ذكر أن البوليزاريو يأتيه السلاح من حزب الله ومن إيران، وأتاه أيضا من مخزون القذافي في ليبيا، بل إن هذا التقرير أشار إلى أن البوليزاريو تدعم بهذا السلاح المنظمات الإرهابية. إذن كل هذه المعلومات التي هي بمثابة حجة دامغة ولا تحتاج إلى دليل آخر، ليست مجرد قرائن، يجب أن ترقى إلى أنها قناعة دولية، يجب تكييف ويجب ترتيب ويجب وضع البوليزاريو على أنها منظمة إرهابية ليستفيد المغرب من هذا العائد السياسي.
سأطرح السؤال على أستاذ ناجي مولاي الحسن. أستاذ ناجي، من خلال متابعتكم، كيف يمكن تلخيص الوضع الأمني داخل مخيمات تندوف في ظل تغلغل العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والتجار بالبشر؟ أي دور لهذه المجموعات الإجرامية داخل هذه المخيمات؟
فعلا الوضع مقلق جدا، و أظن أن المنظمات المستقلة الدولية والاتحاد الأوروبي وحتى كذلك الاتحاد الإفريقي قد عبروا عن قلقهم لما يحصل في الساحل والصحراء، من حيث أن هناك تقارير تشير إلى أن تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش مثلا قد نجحت في تأسيس خلايا نائمة داخل المخيمات، يعني تعمل على تجنيد الشباب وحثهم على الانضمام إلى صفوفها، الشعور بالإحباط والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون، لنشر يعني إيديولوجيات متطرفة وإقناعهم بأفكار كما تستخدم كذلك بعض المخيمات كملاذ للتخطيط كذلك وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف يعني مثلا شمال نيجر ومالي و بعض الدول في الساحل. الجريمة المنظمة كذلك تنشط عصابات الجريمة المنظمة داخل المخيمات ومستغلة يعني ضعف الرقابة الأمنية، تهريب المخدرات والأسلحة والسلع المهربة. هذه الأنشطة الإجرامية تشكل مصدر يعني دخل مثلا مصدر دخل لبعض اللاجئين الذين قد يجبرون على المشاركة فيها نتيجة ظروف معيشة صعبة داخل المخيمات. كما قلتم التجار البشر، وبالمناسبة خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان وفي تفاعلنا مع مقرر خاص بالتجار في البشر أوضحنا أن هناك يعني عمليات تجار في البشر ممنهجة تقع في جنوب الجزائر في تندوف وشمال مالي، استقطاب يعني سواء النساء أو الأطفال وكذلك مهاجرين جنوب الصحراء. هؤلاء اللاجئون يتعرضون كذلك، منهم من يتعرض لحالات استغلال وانتهاكات صارخة قبل هذه الشبكات من ذلك التجار بهم أو تعريضهم للعبودية. وقد أشرنا كذلك لهذه المسألة خلال ندوة نظمناها يوم 26 في الشهر الماضي بجنيف، ندوة عالية المستوى بحضور يعني منظمات دولية، وأشرنا إلى التجار في البشر بما في ذلك تجنيد الأطفال، وهذه الظاهرة يعني تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتعرض حياة اللاجئين للخطر. وكذلك نبهنا إلى تجنيد الأطفال، حيث قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإحصاء من ديسمبر 2023 إلى يعني مارس 2024 تجنيد أكثر من 57 طفل في منطقة تندوف جنوب الجزائر.
طيب أستاذ صبري الحو، يعني الأستاذ نجم ولي الحسن أشار إلى عدة أمور تعاني منها هذه المخيمات يعني خاصة على مستوى الوضع الأمني. بالمناسبة كانت هناك قمة في نيامي عاصمة النيجر بين قادة دول بوركينا فاسو والنيجر وأيضا مالي حول ملف الإرهاب. هذا الملف كان أيضا مطروح في هذه القمة. أستاذ صبري، يعني في غياب المحاسبة ومع استمرار الانفلات الأمني داخل مخيمات تندوف وحالة الاحتقان، ما هي المخاطر الأمنية المترتبة عن هذا الوضع؟ كيف تهدد الفوضى السائدة داخل هذه المخيمات الأمن والاستقرار بالمنطقة؟
صحيح، إذا كانت البوليزاريو ومخيمات تندوف تشكل القاعدة الخلفية للإرهاب، إذن عندما نتحدث عن أنها قاعدة بمعنى أن هنالك عمل لوجيستيكي، أن هنالك تأطير وتدريب، وأن هنالك استقطاب استغلالا لوضع الهشاشة والفقر والحاجة. كل هذه العناصر تشكل أرضية خصبة للإرهاب، إذا أضفنا إليها أن هنالك حاجة من طرف الجماعات المتطرفة التي هي قريبة من تندوف وفي الجنوب الجزائري، وعدم إمكانية وعدم قدرة الجزائر على ضبط حدودها وعلى المراقبة.
لكن يتحمل المسؤولية؟ نعم.
سآتيكم إلى هذه النقطة. صحيح أن هذه المخيمات توجد داخل إقليم بين مزدوجتين جزائري، وهي المسؤولة من الناحية القانونية عن كل ما يقع وكل ما يطرأ وكل ما تساهم فيه أو تشارك فيه البوليزاريو، باعتبار أنه في القانون الدولي دولة الاستضافة هي الدولة المسؤولة. إذن في ظل هذا الوضع يمكن أن نتحدث على أن هنالك استعمال للجزائر لهذه البوليزاريو، هنالك تحريض للبوليزاريو من أجل أن تمس بالأمن واستقرار المنطقة، وقد بدا ذلك جليا بعد أن تحرر الأفارقة وبدأ يتحدثون بعد انكماش النفوذ الفرنسي، بدأ الأفارقة يتحدثون عن حقيقة من يقوم بكل هذه القلاقل، من تسبب في المشاكل الإفريقية سواء في مالي أو في النيجر أو في تشاد أو في بوركينا فاسو أو في غينيا. إذن بدأت هذه الدول تتحدث علانية، والجزائر بالدرجة الثالثة تستعمل التنظيم البوليزاريو من أجل القيام بهذه الأعمال. أستاذ
صبري، إلى أين تقود هذه الوضعية، هذه الفوضى السائدة داخل المخيمات؟ من الخاسر الأكبر من هذا الوضع؟
أعتقد أن بل أؤمن جازما أن الخاسر الأكبر في هذه القضية وفي هذه المعطيات وداخل هذه المعادلات هي الجزائر نفسها، باعتبار أن البوليزاريو أصبحت تشكل قنبلة تهدد التنظيم الاجتماعي الجزائري، وهو سرطان يفتك بالجزائر يوما بعد يوم، من حيث تدري الجزائر أو لا تدري، لأن هذه المشاكل المسؤول عنها هي الجزائر. المغرب يسير في اتجاه ضبط واستقرار الأمور على مستوى علاقته بموريتانيا، بعد أن حمل موريتانيا على أن تطلع بمراقبة حدودها الجنوبية مع الشمالية مع المغرب، بعد أن فرض على المغرب بطريقة دبلوماسية أن يعترف مجلس الأمن أن المينورسور تتعرض لخطر خلف في اتجاه شرق خلف الجدار الدفاعي الأمني المغربي. كل هذه المعطيات تعطي الشرعية للمغرب لأن يرافع بأن البوليزاريو تشكل خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن تربط أمن واستقرار الساحل والصحراء بحل نزاع الصحراء المغربية. كل هذه المعطيات إذا استجمعناها فإنها لصالح المغرب، وأن المغرب يسير بخطى حتيتة من أجل جعل وإلصاق الإرهاب بالبوليزاريو، وهو ما قد يدفع به ما وقع في أكتوبر في أسمارة إذا ثبت بالفعل، وقد يكون كذلك علاقة البوليزاريو بما حدث، باعتبار أن بلاغاته تؤكد أنها متورطة، وخاصة أنها ألغت وفسخت اتفاقها مع الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار. كل ذلك يؤدي إلى أنها
دائمون الوقت. أستاذ صبري، أستاذ نجي مولاي الحسن، أمام تردي الوضع الأمني والحقوقي داخل مخيمات تندوف، برأيكم أي سبيل اليوم لمواجهة هذه الروابط القائمة فعليا بين الانفصال والإرهاب في تلك المنطقة؟
نعم، كما قلتم هناك وضع متأزم، هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، انتهاكات ممنهجة. في خلال دورة 56 لحقوق الإنسان أشرنا إلى القتل خارج نطاق القضاء الذي تعرض له مؤخرا في 28 ماي، مقتل منقبين عن الذهب. كذلك سنة كنا قد رفعنا بلاغا سنة 2021 إلى المفوضية السامية وإلى المقررين الخواص، وقد اعتمدت في مقتل شابين صحراويين. إذن هناك تحديات كبيرة في المنطقة، من خلال كذلك التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التمتع كذلك بحرية التعبير، التجمع السلمي، يعني كذلك تأسيس الجمعيات. إذن نبهنا كذلك إلى ظروف، يعني الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها كذلك الشباب في مخيمات تندوف، وهي صعبة للغاية، وفرص العمل بالنسبة للشباب هي صعوبة كبيرة في البحث عن العمل، في العثور على عمل في المخيمات، يعزى ذلك إلى نقص المهارات، كذلك إلى القيود المفروضة على حركة يعني اللاجئين في المنطقة.
شكرا لك أستاذ ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، كنت معنا من مدينة العيون، شكرا جزيلا لك. أستاذ صبري الحوى المحامي والخبير في القانون الدولي وملف الصحراء، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.